بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا، الهندسة الصوتية محمد ساور، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
عنوان هذه الحلقة: الشيخ أبو الحسن الخرقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، حيث نقف على شخصية الشيخ أبي الحسن الخرقاني، أحد مفاخر بلدنا أرض إيران الإسلام، وذلك من خلال بيان جانب من حياة هذا العارف الكبير والمشهور، فتابعونا مشكورين.
وهذه هي القرية التي يسكنها الشيخ الجليل، لكن كيف سأعثر على منزله؟
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ساعدك الله.
ساعدك الله أنت أيضا، شكرا.
أراك حائرا تنظر هنا وهناك.
أجل في الحقيقة.
أترى ذلك الزقاق؟
نعم أراه.
حسنا، تسلك ذلك الطريق فتصل إلى بستان كبير، تسير محاذيا سور البستان حتى نهايته، فترى هناك بيتا سوره المقابل للبستان منهدم. ذاك هو المكان الذي تقصده.
عجبا، ولكني لم أقل لك من أنا وماذا أريد.
ظاهرك يحكي من أنت وماذا تريد. هيا يا حيوان، هيا. أبلغ سلامي إلى الشيخ وقل له إن طاهرا خجل منك، لقد جئت لأنفذ ما طلب مني إصلاحه، لكني لم أتحمل تعامل زوجته فخرجت هاربا.
عجبا، إذا لابد لي من أن أسلك الطريق الذي أشاره لي القروي. يبدو أن الشيخ يتمتع بشخصية محبوبة لدى الآخرين. يا الله، إذن هذا هو بيت الشيخ الجليل أبي الحسن الخرقاني. حسنا، يجب أن أطرق الباب أولا. يا الله،
جاء شخص آخر ليلتقي بمن يحمل نفس أفكار الشيخ. لم أعد أفهم، أليس لديكم عمل؟ أليس لديكم عائلة ومسؤولية؟ الويل من أناس عاطلين متطفلين.
يا ترى من تكون هذه المرأة؟ لا أرى أحدا غيري هنا. إذن إنها عنتني أنا بهذه الأوصاف.
يا هذا، أيها الشاب الشاحب، عديم الفائدة.
أنا؟
لا تنظر هنا وهناك، عن ماذا تبحث؟ أها، أعنيك أنت. شلة عاطلة وتائهة يأتون إلى هنا فرحين بحجة كرامات هذا العجوز، وليس لكم سوى هذا الكلام. أيها الشيخ الكريم، أدعو لنا كي تنفرج همومنا، وهي سعد طالعنا. نحن مساكين وفقراء، فليرحم الله أمواتكم. لو كان لهذا العجوز النحيف شيء من الكرامة لتمكن من إنعاش أسرته، ولم يكن مجبرا لأن يجمع رزقه من جمع الحطب. اذهب اذهب يا مسكين، اذهب. لو كان لهذا العجوز حظ لأنقذ نفسه. ألا تشفق على شبابك؟
يا أمت الله، لم أكن أظنك تعنينني، لكن يبدو أنه لا أحد سواي.
أيها الشاب، كل كلامي هذا ولم تعرف أنني كنت أتكلم معك؟ ارحل يا شاب قبل أن أجمع الناس وأثيرهم عليك.
لا 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 لا، فقط اسمحي لي بسؤال.
أيها الشاب، أترى هذا الجدار المنهار؟ بعد أن رأى كلامي كله معك لم ينفذ في عقلك، خجل من نفسه وانهار.
يبدو أن هذه المسكينة مجنونة، فهي لا تعي ما تقول. ولكن ماذا أفعل؟ يبدو أن لا أحد سواها هنا. إنه نفس ذلك القروي المؤدب.
ماذا حصل؟ أليس الشيخ في البيت؟
وهل هو حقا منزل الشيخ أبي الحسن الخرقاني؟
أجل، حسنا، إذا لم يكن متواجدا في البيت فتعال لأريك أين يمكن أن يكون.
جزاك الله خيرا. فما صدر من المرأة في هذا البيت من خزعبلات جعلني أتساءل ما هذا المكان. وقبل أن أسأل كانت تعلم للقاء من جئت، لكنها استقبلتني بتهكم يجعل أي زائر ينصرف.
على كل حال،
عجب.
والآن ها قد وصلت إلى مقصودك، راجيا كسب الكرامات من لقائك بالشيخ.
وكيف علمت أني قاصد كسب الكرامات والمعرفة في المجيء إلى هذه القرية؟
من عينيك.
وكيف تبدو عيناي؟
حاذقة مترقبة.
طيب، وما سر علاقتها بالشيخ؟
نظراتها. إذا سلكت هذا الطريق ستصل إلى تلة، وخلفها ترى الشيخ يجمع الحطب. إذا رأيته فلا تنس ما طلبته منك إبلاغه.
أشكرك على هذا اللطف الجميل.
أعزك الله.
شكرا.
حقا يا فتى.
نعم،
إن لتلك المرأة شأنا.
وكيف تظن ذلك؟
ستعلم بعد حين، إنها زوجة الشيخ.
لقد اصطفت الآلاف من الأسئلة في ذهني، ولما أرى الشيخ بعد فكيف إذا التقيته؟ لا، يبدو أنني سوف لن أكون بمفردي في الطريق. يا إلهي، وكأنه صوت حيوان مفترس كالأسد. علي أن أختبئ. ولكن أين؟ الصوت كان يبدو قريبا، ولكن أين أختبئ يا إلهي؟ سيصلني الآن صاحب ذلك الصوت. يا إلهي، لقد لحق بي. ماذا أفعل؟ خير لي أن أختبئ خلف هذه الشجرة. يا الله،
اهدأ أيها الحيوان، لقد أرعبت ضيفي. اهدأ، أخرج أيها الفتى، أظن أنك غريب، لم يكن يعرف أنك واحد منا.
السلام على الشيخ الفاضل، حضرة الشيخ أبي الحسن الخرقاني.
وعليك السلام أيها الفتى.
أليس هذا الأسد الذي أنت راكبه حيوانا مفترسا؟
الحالة التي لم تطقها ولو للحظة يا بني أمام بيتي هي التي أوصلتني إلى هذه المنزلة.
ماذا؟ في الحقيقة أنا في حيرة من الأمر.
لا، الأنا التي على لسانك وليس هو هي التي جعلتك تتأخر.
أيها الشيخ الجليل، ما إن وصلت
كان هناك استقبال وإرشاد أمامك، بعدها خلاف ذلك، ثم أسد مفترس، مركب عجوز طاعن في السن مع كومة من الحطب 3 أضعاف وزنه. تجاوز ذلك يا فتى، تجاوز. تعال إلى بيتي لنأكل قليلا من الخبز والماء لينعشنا.
يا الله، كنت أعد السنين وأنا متعطش لرؤيتكم. على طول الطريق من نيشابور إلى خارقان تراود ذهني الكثير من الأسئلة لأطرحها على حضرتكم فور وصولي إليكم، ولكن الأحداث التي وقعت لي من بدء وصولي إلى هنا شتتت ما كنت أحمله في ذهني، ولذا لا أعلم من أين أبدأ.
تعال يا فتى تعال، إذا كان مقررا أن يبدأ سوف يبدأ، وإن لم يكن مقررا فنحن إنما نتعب أنفسنا ليس إلا.
دعني أساعدك.
لا يا فتى لا، أنت ضيف والضيف حبيب الله.
لك ليس من الصحيح أن يشقى شيخ كبير مثلك على نفسه وفتى مثلي واقف لا يحمل شيئا. أرجو أن آتي بالحطب أنا.
اليوم أنت هنا، ولكن ماذا عن الغد؟ لا، دع اليوم يكن تمرينا يمهد لغد. تعال وادخل.
يوشك أن تخرج تلك المرأة رأسها من إحدى النوافذ وتتفوه بما لا ينبغي.
يا شيخنا، هل اصطدت صيدا آخر؟ ماذا فعلت من حيلة حتى أغفلت فتى يافعا كهذا هذه المرة؟ لو كنت تهتم بعائلتك كما تهتم بعامة الناس لما كان لي أنا بنت الخاقان لأقضي أيامي في هكذا بيت يكاد ينهار حائطه في أي لحظة.
لقد نسيت يا شيخ، طلب مني رجل قروي طيب أن أقول لك إنه أتى لإعمار الجدار لكنه لم يشأ ذلك.
أعلم يا فتى أعلم، تعال وادخل تعال.
لقد أزعجتكم، ربما جعلتكم في موقف حرج.
لا، بل هي رحمة من الرب علي أنا الحقير. اجلس حتى آتيك بقدح من الماء.
أشكرك جزيل الشكر على كرمك.
بل كن شاكرا لخالقك.
الحمد لله الحمد لله. أحقا هكذا هي حياة شيخ ذاع صيته في البلاد، حصيرة متهرئة وبعض الكتب القديمة وقطعة جلد للجلوس عليها.
امسك هذا القدح لأسكب الماء. اشرب يا فتى.
أحسنت.
هنيئا مريم.
يا له من ماء بارد وعذب.
هاكل الجرة. اشرب حتى ترتوي. اشرب الآن ولنرى. هل ارتويت؟ نعم يبدو أنك ارتويت، أليس كذلك؟
بل لازلت أريد أن أشرب أكثر، لكن لا أظن أنه.
إذن اشرب.
والله كلما شربت أكثر ازدادت رغبتي للشرب منه أكثر، وكأني ازددت عطشا.
إذن اشرب بالجرة كلها.
ولكن ماذا عن الآخرين؟
الآخرون أيضا مثلك لهم رب كريم. اشرب اشرب يا فتى. حسنا فلنتجاوز هذا يا فتى.
ولكني لازلت في حيرة من هذه الجرة واتساعها للماء.
فلنتجاوزها يا فتى. من أين أتيت وما هي أخبار مدينتك؟
أتيت من نيشابور. وهناك يذكرك الجميع بخير يا شيخنا، لقد أسمعنا العلماء والفضلاء الكثير عنكم. ها قد أتيت إليك لعلي أحصل على جواب لبعض ما يجول بخاطري من أسئلة ظلت حتى الآن دون جواب.
وهل أنت في عجل من أمرك يا أيها الفتى؟
كلا كلا، فقط أرجو أن لا أكون مزاحما لكم.
لا ليس كذلك، قد أسعدتنا، قد وصلت لتوك. وأنت تعب فاسترح قليلا ليذهب عنك عناء السفر، وعند الصباح سنجتمع مرة أخرى ونستفيد من كراماتكم. والآن سأتركك عسى أن تهنأ بالراحة.
بل يا شيخ، أنا الذي بحاجة إلى كراماتكم وأشكر لكم لطفكم.
حسنا سنجتمع إن شاء الله.
إن شاء الله. يا الله.
انهض أيها الشاب، انهض انهض، فقد ذهب العجوز إلى الصحراء وأنت بقيت هنا لوحدك. هيا انهض.
ماذا حصل؟ ماذا حصل؟
إذا كنت قد ظننت أن العجوز سيوقظك من النوم فإنك واهم. وجوده خارج البيت يعني أنه ليس لك طعام هنا ولا شراب. هيا انهض انهض واغرب عن وجهي. اذهب في إثره قبل أن أجعل كلاب القرية تنهش لحمك.
خرجت خرجت. حسنا
هيا
لا تغضبي أنت.
هيا اخرج. اللعنة عليكم.
علي أن أسلك نفس طريق أمس لأعثر على الشيخ.
السلام عليك أيها الفتى.
وعليكم السلام يا شيخنا الفاضل.
لم تدعك تنام نوما هانئا، أليس كذلك؟
يبدو أنها أخرجتك من البيت قبلي بكثير.
أجل، لم تخبرني بهدفك من رغبتك القيام.
حسنا سأبدأ مستندا إلى ما رأيته هنا. لماذا تتحمل؟ تتحمل هكذا زوجة عدوانية مؤذية؟
إنها مرآة لأعمالي أيها الفتى. ألم تسمع بأن الزوجة والزوج كل منهما مرآة الآخر؟
أجل، ولكن ليس إلى هذا الحد. سامحني إن قلت إنها تكاد لا تطاق.
إذن سيزداد تحملك وتقوى إرادتك، فتمر عليك المصائب الصغار بسهولة.
أجل، ولكن كما قلت التحمل.
أيها الشاب، لأني تحملت مثلها أخذ هذا الليث يجثو على ركبتيه أمامي كي أركب على ظهره.
إذن ماذا عن جرة الماء تلك؟ كيف تسع لذلك الكم من الماء وكأنه لا ينتهي؟
ولماذا الآن نهار؟ ألأنه ليس ليلا؟ لا، ليس كذلك.
نعم، وسير هذه الوقائع والأحداث حولك هي التي لا يقرها المنطق أو يساعها.
أيها الفتى، المنطق هو الآخر من الأسباب، كما الحطب هذا يهيئ لتدفئة الإنسان إذ يوفر لك الطاقة. عندما تكون أنت مصدر طاقتك فلن تحتاج إلى طاقة، ولا يكون هناك حاجة إلى حطب.
إذن لماذا أنت في حالة جمع للحطب؟
لأنني إنسان، والعمل افتخار لي، وماذا يمكنني أن أعمل سوى هذا وأنا العجوز؟
ولماذا إذن الجهد في العمل؟
كي أجد رغيف الخبز بعمل يدي. أيها الفتى، ليس العمل للعمل، العمل وكل ما يشتمل عليه حياة المرء هو لتكامله.
وكيف جمعتم هذا المقدار من الحطب ولا عشب يرى في هذه الأرض؟
إذا فتشت عنه فستجده وفي هذا المكان.
أجل، وهنا السؤال، فهذا الذي تقوله هو الذي لا ينطبق والعقل المنطقي؟
العقل أسير في دائرة المحسوسات أيها الفتى، وإنك تعلم أن الكون كله هو انطباع من حقيقة أعمق بكثير من الظاهر السطحي المرئي.
أجل، وأنا مع هذا الاعتقاد، ولكن من خلال هذه الظواهر يكون السبيل لدرك الحقائق وعمق الأمور.
يوجد هنا حطب. هذا الوجود للحطب هو نفس الحقيقة، ولكن علينا أن نبحث ونجده، فإن المحيط قد أخفى استعداده لاحتواء الحطب كي يوجد الحطب.
صدقت، فإني إنما يئست لأني لم أبحث عنه.
ليس الذنب ذنبك، فأنت شاب وكنت حتى الآن تبحث عن الحطب في أماكن فيها دلالات يتأثر الحطب بواقع وجودها فينبت هناك.
وماذا تقصد بذلك؟
أقصد الشجرة. عندما يكون هناك شجر يكون هناك حطب أيضا، فهل تفكر خلاف ذلك؟
لا، نعم، بل هو بالضبط ما أفكر به وأقصده.
هل هناك شك في أن وجود شاب واحد الذي هو أمامي بأنها حالة وحدانية؟ أم تظن أن هناك شخصا آخر مثله؟
لا، فأنا طبيب وقد استوعبت الفكرة جيدا. هو أن كل شخص ينفرد بخصائصه وليس له مثل وشبه.
أليس لهذه الوحدانية دلالة على الخالق؟
أجل، لا شك، ولكن ما الذي ترمي إليه من هذا السؤال؟
هل يمكن القول بالنقص في الخالق؟
أبدا.
إذن أنت أيضا يوجد في كينونتك شيء تبحث عنه.
هذه كومة من الحطب. هل تريد أن تقول لي إنك وخلال فترة انشغالي بالإجابة عن أسئلتك هيأت هذا التل من الحطب؟
أجل، هو كذلك يا بني، ولكني لو كنت مثلك منشغلا فقط بما أتأمله لم يكن تهيأ الكومة من الحطب.
حقا إنك تعي ما تبحث عنه فتجده.
أحسنت، أنت شاب حاذق. أيها الحيوان المطيع، لم يدعني هذا الحيوان يوما أن أتحمل عناء حمل الحطب. تعال يا فتى.
نعم.
تعال، فلدينا الكثير مما يجب إنجازه من الأعمال. تحرك يا حيوان، تحرك. علي أن أبني الجدار.
يا شيخنا المعظم، دعني أنا الحقير أصلح هذا الجدار.
ألا تظن أن هذا المخرب بحاجة لإصلاح كي ينبهني أنا؟
ولماذا أنتم؟ وأنتم بهذا المقام وبهكذا إشراف على الكون من حولك؟
الكون من حولي؟ جدار منزلي تهدم وأنا لم أقدر على إصلاحه، وأنت تتكلم عن الكون من حولي؟
ولكن يوجد من يقوم بذلك يا شيخ.
صحيح يا بني، ولكن هدفهم غير هدفنا.
وما هدفنا؟
الاحتماء من أذى المصائب، النهب، هتك الحرمات. بهذا نعلم أنفسنا أن نحافظ على حرماتنا ولا نقلق على مستقبلنا، فنستريح فيه ونفكر في إدامة ما بنينا.
أجل، هذا صحيح، ولكن هذه الجدران أيضا تبنى وفق أصول، وإلا لن يكون لها توازنها وتماسكها فستنهار مجددا.
من يعرف بتوازنك أحسن منك أنت أيها الفتى؟
أنتم
كيف تقول ذلك؟
لاحظ، أنت تخبر بما يمر بالفؤاد. خلال هذين اليومين حدثت ولمرات أنني أريد أن أنطق بشيء فتسبقني أنت بالنطق به قبل أن تسمعه مني،
وهذا أيضا يندرج في غير المحسوسات.
عدم قبولي للعلوم غير المحسوسة، غير المادية والعوالم التي لا تنطبق والعلوم الظاهرية، جعلني أحمل نفسي عناء الطريق كي يؤثر أحدنا على الآخر.
طريق القلب طريق لا ينغلق أمامك أبدا، وقدرته أيضا لا يعلم لها حد ولا مقدار. عندما ترتب وتهيئ مأمنا وبطريقة لا يكون هناك مجال للغير أيا كان، فسوف ينكسر حاجز العلوم الظاهرية جميعها برؤية ودراية ما ورائية.
قد تعبت يا شيخ الخرقاني، ألا تستريح؟
أجل، كنت أنوي ذلك. أعطني تلك الخشبة.
تفضل، تفضل يا شيخ. يا له من خطأ سقطت من يدي.
إنه من آثار التعب يا فتى.
سأحضرها لك حالا من أسفل الحائط. ماذا حصل؟ الخشبة كيف أنها في يديك؟
ألم أقل إنك تعب؟ سمعت الخشبة ذلك فخففت عنك.
ولكن هذا لا ينطبق مع المنطق.
تأمل قليلا يا فتى، كيف تعلل ما حصل منطقيا؟
حقا حقا، ماذا حصل؟
قد رأيت ذلك جيدا يا فتى.
الذي باستطاعته فعل ذلك يستطيع أن يرمم الجدار دون عناء لا محال.
ولكن كما تقول أنت، ماذا عن المنطق؟ بأية أدلة عقلانية استدللت في قولك هذا؟
حقا حقا كرامتكم فتحت عيني على حقيقة هامة،
حقيقة تنشأ من الذات الإلهية الخالدة. أمامنا رسول قد غير مسار الشمس. هل هناك سبب لهذا العمل المحير للعقول سوى المقام والمنزلة عند الخالق الذي خلق البحار والمحيطات بمخلوقاتها وجزئياتها باستطاعته تحريك الأشياء والكون بأجمعه كما يشاء؟
حقا ما تقول.
المرء بحاجة إلى عين باصرة وبصيرة مروضة في هذا المكتب فقط. إذا كانت خصال وعناء تلك المرأة لا تحتمل، فما هو الفرق بيننا وبين تلك المخلوقات التي تنحني بسهولة أمام أذى الحوادث يا فتى؟
صحيح يا شيخ، كنت قد سمعت الكثير عما تفعل وعن كراماتك، ولكن بما أنني كنت أرى الأمور من نافذة العلوم الظاهرية المادية الضيقة، إذا لم أكن أتوصل إلى البواطن الملهمة من الذات الإلهية، ولهذا كنت دوما أبحث عن الأدلة لا فاعلها مع ما تضطرب في ذهني من الاستدلالات المادية لأنور بها ذهني القاصر. والآن بعد كل الأحداث التي أجريتها معي، وخاصة المفصل الأخير، أطلب وبصدق أن تكون دليلي في طريق
إن شاء الله
يوصلني إلى إدراك واع لقدرة وعظمة الخالق الأوحد.
انتهى، وهذا هو الجدار قد انتهى. وأما فيما يتعلق بك أيها الفتى، فكل ما يفيضه الله تعالى من رحمات فهي وديعة،
أجل.
وعلى آخذيه نقله إلى سالكي الطريق، طريق الله. فالرسول الخاتم بهذه العظمة كان رهن إرشاد الطالبين.
نعم.
فمن أكون أنا الحقير كي لا أفعل كذلك؟
بوركت يا شيخ الخرقاني، من أنت علي؟
حفظك الله ورعاك أيها الفتى.
وهكذا مستمعينا الأحبة قدمنا إلى نهاية حلقة من سلسلة تمثيليات رجال من بلاد فارس، وكنا مع نبذة من سيرة العارف الكبير والمشهور الشيخ أبي الحسن الخرقاني، أحد مفاخر بلدنا أرض إيران الإسلام.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. رجال
من بلاد فارس،
من إخراج كريم حسن، ترجمنا إلى العربية فاضل عبد الرضا.
نسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزلي
فالتسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني فحييك هداية فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فمن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولا يا زدني ما حييت هداية
جهدك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جهدك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بالنعيم المتفضل
مولاي مولاي
مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
يا
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية فإلى هذه الرحاب الطاهرة بعد هذا الفصل
عطاءات
فكرية
أيها الأخوة والأخوات بالرغم من أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد دون عددا من المؤلفات العظيمة فإنه يبدو أن مؤلفاته قد انصبت على ما قضت به الضرورة من حفظ الرسالة الإلهية وتوضيح معالمها للأجيال من خلال شرح القرآن الكريم وتبيان بعض مقاصده أو تحديد بعض أبواب الفقه الإسلامية
وأما آراؤه وأفكاره الأخرى التي تحتل مركز الريادة في الفكر الإسلامي والتي جاءت انعكاسا للرسالة الإلهية على صفحة ذهنه وعقله فكانت خطبا ومناقشات وحكما ومواعظ وتوجيهات ونحوها من أدوات التعبير عن ماهية الرسالة فالإمام عليه السلام لم يتصد لجمعها في تصانيف محددة، ومن المؤكد أن يكون جزء كبير منها قد اندرس، بيد أن بعضا من آرائه وأفكاره قد حظي بالتدوين بعد زمن طويل من وفاة الإمام عليه السلام، ويمثل ذلك البعض نسبة قليلة جدا من عطائه الفكري العظيم الذي وهبه للأمة عبر عمره الشريف.
وقد جمع العلماء بعض ما خلفه الإمام سلام الله عليه من مبادئ ومفاهيم في مؤلفات عديدة، نذكر منها أولا نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي المتوفى عام 406 للهجرة، وقد انطوى نهج البلاغة على روائع في الفكر بشتى شعبه ومناحيه، في العقائد والأخلاق ونظام الحكم وطبيعة المجتمع وعلاقة الإنسان بالله تعالى ونحو ذلك من أبواب. وهو إلى جانب ذلك جاء آية في الأدب الإنساني الرفيع الذي عز نظيره في أدب اللغة العربية دقة وعمقا وتصويرا وجزالة ألفاظ.
ثانيا، هناك مسند الإمام علي عليه السلام الذي جمعه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 303 هجري قمري، وأسماه مسند علي، وقد ضمنه بعض ما أثر عن الإمام عليه السلام من أحاديث وروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، غرر الحكم ودرر الكلم الذي جمعه عبد الواحد بن محمد الأمدي، وهو يشتمل على طائفة من حكم الإمام عليه السلام القصيرة ويقارب في حجمه نهج البلاغة.
رابعا، مطلوب كل طالب من كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد جمعه أبو إسحاق الوطواط الأنصاري، ويحتوي على طائفة من حكم الإمام عليه السلام. خامسا، 100 كلمة للإمام علي عليه السلام جمعها العالم المعروف أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزلي.
سادسا، نثر اللآلئ، وهو من جمع أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب كتاب مجمع البيان في تفسير القرآن. سابعا، ما اشتمل عليه كتاب صفين لنصر بن مزاحم من خطب الإمام عليه السلام وكتبه. ثامنا، جنة الأسماء للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجري قمري. تاسعا، قلائد الحكم وفرائد الكلم، وهو من جمع القاضي أبي يوسف الإسفرايني، وهناك تصانيف أخرى في هذا الإطار لا يسع المجال لذكرها في هذا البرنامج، ذكرها العلامة السيد محسن الأمين العاملي في موسوعته القيمة أعيان الشيعة.
الإمام علي
وإنباء المستقبل.
أيها الكرام، كان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يخبر بأنباء المستقبل، وقد قال ذات مرة لصاحبه عمرو بن الحمق الخزاعي: يا عمر، إنك لمقتول بعدي، وإن رأسك لمنقول، وهو أول رأس ينقل في الإسلام، والويل لقاتلك، أما إنك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمتك.
وقال راوي الحديث: فوالله ما مضت الأيام حتى تنقل عمرو بن الحمق الخزاعي في خلافة معاوية في بعض أحياء العرب خائفا مذعورا، حتى نزل في قومه بني خزاعة فأسلموه، فقتل وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام، وهو أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد.
مستمعين الأفاضل، لازلتم وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نور
من نور.
مستمعينا الأعزاء، روى سعيد بن جبير عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليلا، فغدا إليه علي بن أبي طالب عليه السلام بكرة، وكان يحب أن لا يسبق إليه أحد، فإذا النبي عليه وآله السلام نائم في صحن الدار ورأسه في حجر دحية ابن خليفة الكلبي، فقال عليه السلام: السلام عليك، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
فقال دحية: بخير يا أخا رسول الله. قال عليه السلام: جزاك الله عنا أهل البيت خيرا. قال له دحية: إني أحبك، وإن لك عندي مديحة أهديها إليك. أنت أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم بعد سيد المرسلين إلى يوم القيامة. تزف أنت وشيعتك وحزبه في الجنان، قد أفلح من تولاك وخاب وخسر من عاداك. ثم أخذ برأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه في حجره، فانتبه النبي عليه وآله السلام فقال: ما هذه الهمهمة؟ فأخبره علي عليه السلام بالحديث، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكن بدحية، بل كان جبرائيل سماك بأسماء سماك الله بها، وهو الذي ألقى مودتك في صدور المؤمنين ورهبتك في صدور الكافرين. وقد روى هذا الحديث الخوارزمي في مناقبه، وابن حسنويه في بحر المناقب وغيرهما.
علي
في مرآة الشعر.
أيها الكرام، في أبيات له قال الشاعر علاء الدين الحلي مخاطبا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا.
يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل، يكفيك فخرا إن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكمل. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، عن نهج البلاغة قال العلامة الشيخ هادي كاشف الغطاء رحمه الله: إن نهج البلاغة من كلام مولانا أمير المؤمنين وإمام الموحدين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب عليه السلام، من أعظم الكتب الإسلامية شأنا وأرفعها قدرا وأجمعها محاسن وأعلاها منازل، نور لمن استضاء به، ونجاة لمن تمسك بعراه، وبرهان لمن اعتمده، ولب لمن تدبره، أقواله فصل وأحكامه عدل، حاجة العالم والمتعلم، وبغية الراغب والزاهد، وبلغة السائس والمسوس، ومنية المحارب والمسالم، والجندي والقائد.
ويقول هذا العالم عن نهج البلاغة: كذلك فيه من الكلام في التوحيد والعدل ومكارم الشيم ومحاسن الأخلاق والترغيب والترهيب والوعظ والتحذير وحقوق الراعي والرعية وأصول المدنية الحقة، وما ينفع الغلة ويزيل العلة لم تعرف المباحث الكلامية إلا به ومنه.
وقبل أن ننهي حلقة هذا الأسبوع، هاكم هذه الشذرات من النهج العلوي البليغ في عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي حينما ولاه مصر. يقول الإمام علي عليه آلاف التحية والثناء:
أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصتك ومن أهلك ومن لك فيه هوى من رعيته، فإنك إن لا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع ويتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المظلومين وهو للظالمين بمرصاد، ومن يكن كذلك فهو رهين هلاك في الدنيا والآخرة.
أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسيرته مضها واساجدا أشار.